الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للعلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول مسألة التقليد وأنه مذموم. وقال: واعلم أن البعث على تقليد الصوفية والغلو فيهم أمران: ما ينقل عن أحدهم من الخوارق اعتقاد أنهم يطلعون على الغيب ثم شرع وبين أن هناك فرق كبير بين الكرامة والمعجزة من جانب وبين الخارقة الشيطانية من جانب آخر. الأولاد اللي فوق أرجو من الأخوات يعني شددنا عليهم. قال: وأما القسم الثاني من الغرائب فيقع بكسب الإنسان وتسببه، قد تسمى خوارق لخفاء أسبابها وجهل غالب الناس بها. فمنها الشعبذة، وهي عبارة عن أعمال تظن أول الأمر خارقة، فإذا عرفت أسبابها تبين أنها حيل بمعونة خاصية يجهلها أكثر الناس أو خفة اليد وسرعة الحركة إلى حد لا يثبته الناظر، أو بآلة يخفيها المشعوذ، أو عمل خفي قد أعده من قبل، أو مساعدة شخص آخر مختبئ أو ظاهر، والنظار لا يحسبون له علاقة بالمشعوذ أو غير ذلك. وللمشعبذ مهارة في تغليظ النظارة وصرف ظنونهم وأبصارهم إلى غير ذلك مما يريده. وقريب من الشعبذة ما يسمى الآن بالألعاب الرياضية كرفع الأثقال العظيمة والمشي على سلك دقيق ممدود بين جدارين أو نحوها، والإمساك عن التنفس مدة طويلة، وغير ذلك مما لا يستطيع الإنسان فعله ابتداء ولكن أصحابه تمرنوا عليه زمانا حتى سهل لهم. ومن هذا القبيل الإمساك عن الأكل مدة طويلة، وتناول بعض السموم، وإدخال حديدات في موضع خاص من البدن. يقول الشيخ رحمه الله: وقد رأيت فقراء يزعمون أنهم رفاعية، زعموا أنهم يأتون بالخوارق، فكان أحدهم يدخل حديدة في طرف عينه اليمنى ثم يرفع بها حدقته رفعا يسيرا، وهذا عمل بسيط، وهو يأبى أن يغرس الحديدة في نفس الحدقة أو يبرس الحدقة أكثر مما كان يبرزها. فأخبرناهم أن هذا ليس بشيء، فتقدم آخر وجعل يجذب جلد بطنه ثم يغرز في من جذب من الجلد مسلة، ولكنه يأبى أن يغرزها في حشاة بحيث تخرق الصفاء، بل يأبى أن يغرزها في موضع آخر من جلده. ثم تقدم الثالث وكان أهمهم، فأبرز حنجرته وحلقومه إلى الأمام إبرازا فاحشا، ثم غرز حديده في جانب عنقه الأيمن ومرت وراء الحلقوم حتى نفذت من الجانب الأيسر، ولكن لحقته صعوبة شديدة وساعده أصحابه، وبعد نفاذها سال دم وتألم الرجل. وحاول أصحابه أن يكتموا ذلك ولكن كان ظاهرا، فقيل لهم: إن كان هذا كرامة فلما هذا العناء كله؟ فزعموا أنه كان في النظارة امرأة حائض. القاعدة العامة عندنا: لو كان خيرا لسبقونا إليه. وسؤل: هل يمكن هذا أن يغرس حديدة في بطنه أو في ثغره أو في ثغرة نحره أو غير ذلك؟ فأجاب أنه ليس له إجازة في غير ما فعل، يعني شيخه الكبير ما أجازه إلا في الحنجرة فقط. وفي اليمن فقراء كثيرون هذه صناعتهم، أن يطوفوا البلاد للسؤال ويعملون بعض أعمال يوهم أحدهم أنه يغرس الحديد في عينه أو في حلقة أو في حلقه أو بطنه أو نحو ذلك. خدوا بالكم، الإشكالية مش هنا، الإشكالية فين؟ أن يراه الناس ويتأثروا به، هي دي الطمة الكبرى. وما تأثروا به إلا بالجهل. عشان كده بيقول العلم، أما أن هو يفعل والكلام ده ويسترزق من هذا والأشياء دي كلها، هذا شيء كثير واخد بالك. ولكن الإشكالية إن عامة الناس يرونه ويتأثرون به غاية التأثر. يقول: ومنهم من يضرب كتفاه بالسيف ولكنه يقيس قوة يده بالضرب بقدر أن يدنو السيف من كتفه أو يلامسه ملامسة خفيفة، وقد يجاوز بعضهم هذا إلى حد أنه يشق أعلى الجلد فيسيل الدم. والحاصل أن العاقل إذا تأمل صنيعهم، يعني كان أيام زمان هنا في البلد هنا يجي مع رفعية بالسيوف واخد بالك، في الستينيات والسبعينيات، شيء يعني كلمة مغزي شوية. وكان البلد بحالها، كانوا يمشوا بقى في البلد وكل شوية الراجل بقى ايه يمشي بقى يحط السيف على كتفه، والشيخ الرفاعي الكبير يمشي يتك على السيف وما يأثرش في ايده واخد بالك. طبعا ده كله يعني اي انسان ما عنده الا مسكة من عقل يعني ضر لا يشك ان هذا تخريف واخد بالك. ولكن نظرا لفرط الجهل عند الناس كانوا يصدقون. يقول لك مولانا الشيخ الرفاعي، الرفاعية اللي هم من أعظم الناس نصبا واحتيالا على خلق الله. شيء بقى اللي نبهتكم عليه مرارا وأزيد: ما رأينا خبيثا ممن يعترضون على بعض النصوص الشريعة يطعن ويتكلم في هؤلاء أبدا. ده مش كده وبس ولن يكون. يقول: ومن الغرائب، والحاصل أن العاقل إذا تأمل صنيعهم وأمعن النظر تبين له أن عملهم كله مغالطة. ومن الغرائب ما يكون عن قوة غريبة للنفس، فأشهر ذلك الإصابة بالعين، وقد تكون قوة الإصابة بالعين اكتسابية. قال في شرح المقاصد: وقالوا إن كان العين في بني أسد، وكان الرجل يتجوع 3 أيام فلا يمر به شيء يقول فيه لم أرك اليوم إلا عانه. طبعا أنا أمليت عليكم مبحث طويل بمسألة العين، وقلنا أنها حق، وقلنا أن العين إن الإصابة بالعين إما أن تكون من نفس طيبة وإما أن تكون من نفس خبيثة. طب كيف بنفس طيبة؟ رأى شيئا ولم يبرك واخد بالك. أما من نفس خبيثة برك أم لم يبرك فالشيطان يكون مرافقا لعينه. لذلك مليتكم مرة واحد بعض العائنين كان بيقول إيه: إذا رأيت شيئا يعجبني شعرت بحرارة تخرج من عيني، حرارة. وطبعا حتى لا تضيع وقتك في شيء لن تصل فيه إلى شيء، ما تحاولش تقرأ في تفسير العين يعني حصلت ليه، شعاع مش شعاع، تم الأعمى بيحسد واخد بالك انت ازاي. طيب حرارة مش حرارة ما تشغلش بالك، يعني زي بالضبط كده اللي هو الحية اللي هي دي الطفيتين تعمي البصر وتستسقط الحمل، نوع من أنواع الحيات إذا رآه الرجل ممكن يعميه، وإذا رأته الحامل تنزل في بطنه واخد بالك. ده الحديث في مسلم: اقتلوا ذي الطفيتين مين فانه يعمي البصر ويستسقط الحبل. ديت امور الله عز وجل قدرها لحكمه، ومنها ان يقف البشر على عجزهم. اوعى تظن انك وصلت الى ذروه العلم التجريبي، لا، في اشياء معينه قدامك اهي ومع ذلك تعجز وستعجز. وقلت لكم إلى قيام الساعة لن يأتي تفسير مقنع، أو مش بمعنى أدق، تفسير علمي تجريبي للحسد. إيه اللي حصل؟ الرجل يتكلم، الرجل طب ساكت وهكذا، مفيش. ليه؟ لبيان عجزك. يقول: وفوق الإصابة بالعين درجات كثيرة تكتسب بالرياضة، فإنه كما أن القوة الجسمية يمكن تربيتها بالرياضة، حتى تصير للمرتاد قوة لم تكن له من قبل ولا تكون لغير المرتاد، كما مر في الشعبدة والألعاب، فكذلك القوة النفسية يمكن تربيتها بالرياضة المختصة بها. وهذا الأمر معروف من القدم بين وأهل الهند والصين وغيره. والفلاسفة القدماء فريقان، فريق يذهبون إلى اكتساب العلوم والمعارف بإعمال العقل والفكر ويقال لهم المشاؤون، طبعا احنا عارفين ما كانش بيعلم اللي هو ايه ماشي. وفريق يذهبون إلى اكتسابه برياضة النفس وترقيتها ويقال لهم الإشراقيون. قال غير واحد: فالمشاؤون كالمتكلمين من المسلمين، والإشراقيون كالمتصوفين. وفي رسائل ابن سينا وغيره كثير من طريق الإشراقيين، ويسميها هو تصوفا. وقال البيروني إن اشتقاق التصوف من كلمة يونانية هي سوفة ومعناها الحكمة، ومنها قيل فيلسوف وأصل اليونانية فيلسوفة أي محب الحكمة، فعربت هذه الكلمة بالصاد ونسب إليها الصوفي. الأولاد اللي فوق طبعا مبدأ الصوفية أو التصوف احنا ما عندنا شك قيد أنملة أنه مذهب باطل أيا كان، ودليلنا وأصلنا لو كان خيرا لسبقنا إليه سلفنا الصالح من الأئمة الأكابر وأهل القرون الثلاثة المفضلة. قال المعلم: واعلم أن أهل الرياضة من الأمم تختلف أغراضهم، فالحكماء إنما يقصدون إن تصفوا أنفسهم وتنكشف لهم الحقائق الكونية والمعارف الربانية رغبة في العلم والمعرفة، فإذا حصلت لهم قوة غريبة لم يأنسوا بها ولا يلتفتون إلا إلى ما يرونه معينا لهم على مطلوبهم. طبعا القاعدة عندنا الإخلاص والمتابعة، أنا أريد أن أزكي نفسي وأريد كذا وكذا وكذا، هم طريقين ما فيش غيرهم، إخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فعلوا مثل هذه الأمور التي يضحك منها المجانين فضلا عن العقلاء. يقول: ولكن كثيرا من الناس، طيب برضو ما اعذروني في كثرة التعليقات لأهميته، بعض الناس وده للأسف موجود في بعض الكتب، إن هو بيبدأ يتأثر بالتجربة العملية دون النظر إلى النص الشرعي، وإن ده غلط غلط. أهل السنة والجماعة يقدمون ما إيه؟ ما يعلمون على ما يرون، ده قاعدة عظيمة لا تنخرم. فكون بقى إن هو جوع نفسه وسهر يعني أسبوعين ثلاثة، ولا قعد يذكر الله بالاسم المفرد أو بالضمير الغائب وبعد ذلك نزلت عليه فيوضات، لا، وإن كان واقع وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوك. ولكن كثيرا من الناس إنما يرتضون طلبا لتحصيل القوة الغريبة، ومنهم من يكون نيته أولا تحصيل المعرفة، ولكن إذا حصلت له القوة الغريبة اغتر بها وعكف عليه. وأساس هذه الرياضات عندهم الجوع والسهر، انتبه، والعزوبة، عدم الزواج وده مخالف، والخلوة وده مخالف إلا في زمن الفتن وما جاء، وقطع الشواغل وجمع الفكر في شيء واحد، وأن لا يأكل روحا ولا ما خرج من روح كالبيض والسمن واللبن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ليس هناك شيء يغنى عن الطعام والشراب إلا اللبن. ده بالذات عشان كده دايما يا أخوانا أنا عندي مقياس لا أحيد عنه مطلقا، أنت بتعمل إيه؟ آليت على نفسي ألا آكل لحما، لأن رجل نبات ومن ساعة ما بطلت أكل اللحم وأنا نازل في حفظ السنن يعني جريا سريعا. باطل باطل، ليه؟ أنا عندي مقياس أقص عليه كل شيء. ومن أجل هذا إن سلك أحد هذه المسالك وحدث له شيء مما يريد فليعلم أنه سراب سرعان ما يزول، وإياك أن تغتر به. يقول: ولا يأكل وأن لا يأكل روحا ولا ما خرج من روح كالبيض والسمن واللبن وغير ذلك، وإتعاب الجسد وأعمال أخرى لها قواعد مخصوصة عندهم كرياضة التنفس. بقرأ مرة من قيمة يومين في كتاب معين كده يعني عن بعض المباحث، فلقيت من مآثي الرجل من الصوفي. شوف بقى، وانا وانت ما بنعرفش حاجة وسننكر هذا الفعل. الرجل ده صحي من النوم في ليلة لقى نفسه جنوب، جنوب، يبقى لازم يعمل ايه؟ يغتسل. كويس، البحر موجود، الترعة موجودة، فحدثته نفسه ان المية ساقعة، واستنى لما الجو الشمس تطلع او تسخن مية وعشان ما تنضرش. فاق وقال كيف تحدثني نفسي بان الماء بارد والاغتسال مرضاة الله، وكان عليه مرقعة. مرقعة يعني ايه؟ ثوب. كان وزنه زهد يعني 88 رطل، يعني 126 كيلو زهد. تخيل يعني واحد ماشي شايل شكارتين اسمنت، شكارتين اسمنت واحدة جيبس، شيء عجيب. ده شو بقى الأدهى والأمر؟ فقال آليت على نفسي أن أنغمس في البحر وعلي المرقاة، وعلي المرقعة. ليه؟ بيأدب نفسه. هذا هو الدين. طب وعمر بن العاص راح فين؟ صح، ولما خشي على نفسه أن يغتسل في البرد وصلى إماما بالصحابة وهو جنب، والنبي قال له يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال ذكرت قوله تعالى وتقتلوا أنفسكم فخشيت ونغسلت أن أهلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أين الدين والسنة من فعل هذا الغبي الأحمق؟ والناس بتغتر، تغتر بهذا. نذكر مرة والله في بلدنا هنا في الستينيات كان بيجي واحد بيقولوا المكذوب، والله يا مشايخ أكتر من مرة في أوائل الستينيات أو في نصفها كان يتغوط ويمسك الغائط ويمسح به ملابسه، والناس يقولوا الولي راح والولي جه، ويا سعادتها ويا هناها لو ملس على ابنه. طب يوصل بك الحمق تغتر بهذا؟ ده اللي عايزين نبينه للناس، وهذا الذي يدعو له المتصوف الضلال لنشره، وهذا هو الإسلام الذي تريده أمريكا وغيرها. هو ده اللي عايزينه، إسلام الرفاعية والبطحائية والأهل البدعة والضلال. يقول وأساس هذه الرياضة عندهم الجوع والسهر والعزوبة والخلوة وقطع الشواغل وجمع الفكر في شيء واحد، وأن لا يأكل روحا ولا ما خرج من روح كالبيض والسمن واللبن وغير ذلك، وإتعاب الجسد وأعمال أخرى لها قواعد مخصوصة عندهم كرياضة التنفس، فينظم الطالب تنفسه على كيفية مخصوصة يوظف عليها حتى تصير له عادة، ومنها أن يوجه همته عند استنشاق الهواء إلى أن يمر به على طريق مخصوص يمر على أعضاء مخصوصة وغير ذلك. ثم إنهم يزيدون على هذا المقدار أشياء تناسب غرض الطالب وعقيدته، فمن كان غرضه تحصيل المعرفة وتصفية النفس يضيف إلى ذلك المحافظة على الشريعة التي يعتقدها حقا. فالصابئة يضيفون تعظيم الكواكب ودعاءها والتبخير بالبخورات الخاصة وغير ذلك، والوثنيون تعظيم الأصنام والعكوف عليه ونحو ذلك، وهكذا كل فريق بحسب اعتقاده. ومن كان غرضه تحصيل القوة الغريبة فإنه يقتصر على ما يظنه كافيا في تحصيله، حتى إن منهم من يستعجل حصول تلك القوة ويرى أنها لا تحصل له إلا إذا أصلح نيته، ولكنه قد يحصل لها له قد يحصل له مثلها بمعونة الشياطين، فيسعى في الأعمال الخبيثة في اعتقاده ويبالغ فيها، فربما حصل له شيء من القوة بسبب الرياضة إن كان إرطاد، ولكنه يظنها ما حصلت له إلا بتلك الأعمال الخبيثة، وأنه إن ترك تلك الأعمال سلب تلك القوة. ومنهم من تستولى عليه الشياطين حقيقة. طب إزاي الأدمي العاقل يعلم أن هذا من الشيطان وهذا من الرحمن؟ بالعلم. ما هو ده اللي احنا بنقوله، من ثمار العلم يتمكن المتعلم من الوقوف على مداخل الشيطان عليه على طول. يبقى انت عالم، اتاك شيطان الانس او الجن بامور، انت فاهم ليه، عندك اساس تقيس عليه. وده اللي احنا بنقوله وننشده يا اخوانا. مقياسنا لا يعرف المجاملة، فلا يميل لقرب قريب ولا يميل لبعد بعيد. ومنهم من تستولي عليه الشياطين حقيقة فيساعدوه على بعض ما يريد ليطيعهم ويعمل على تطويع الناس لهم والعياذ بالله. والمقصود أن حصول تلك الآثار إنما هو في الغالب نتيجة لما قدمنا ذكره من الجوع والسهر ونحوهما. فإذا صاحب ذلك نوع ما مما يراه المرتاد عبادة، فإنما يساعد على حصول تلك الآثار من حيث هو رياضة. ولذلك لا يختص حصول تلك الآثار بدين من الأديان، ولكن الناس لجهلهم بالأسباب الحقيقية يستدلون على صحة الدين بحصول تلك الآثار للمرتادين العاملين بها. بل قد يستدل المرتاد نفسه بذلك وهو خطأ كما علمت، والله أعلم. واعلم أن هذه الرياضة ليست بمذمومة على الإطلاق، فقد جاء الإسلام بالنهي عن الإسراف في الأكل والشرب، نعم، وبمشروعية الصيام وقيام الليل والتفكر والاعتكاف وغير ذلك مما يتضمن طرفا من الرياضة. إطلاق لفظ الرياضة عليه لا يجوز أبدا. ليه؟ دي مسالك تربوية. وإن لم تكن الرياضة هي مقصود من ذلك، على أنه لا يبعد أن تكون مقصودة في الجملة. وعلى كل حال، فإن القدر الذي تضمنته العبادات المشروعة في الإسلام من الرياضة مفيد في تهذيب الأخلاق وتقوية العزم وتصفية النفس وغير ذلك، إلى حد لا يبلغ القوة الغريبة. بل جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن الغلو في العبادات. طبعا عرفنا الغلو وأرجو أن تحفظوه، مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. فثبت النهي عن مواصلة الصوم وعن صوم الدهر وعن قيام جميع الليل أبدا. وأخرى في النهي عن الغلو وعن التجديد على النفس. طب إحنا عندنا القاعدة العامة يا مشايخ، الأصل في النهي إيه؟ ويقتضي الإيه؟ ويلزم منه التكرار. أحسنتم، ده القاعدة عندنا. يبقى ساعة ما تقول بقى صيام الدهر ليس بمحرم، ما دليلك؟ واخد بالك انت ازاي؟ وهكذا في كل شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم او الرب عز وجل. يقول: وعن التجديد على النفس ومجاوزة ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده، فكان الصحابة رضي الله عنهم وعامة التابعين واقفين عند الحدود الشرعية في ذلك. ولكنه بعد ذلك نشأ أفراد لهم رغبة في الخير. ها، كلام ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يصيبه. نعم، قاعدة، انت ليك رغبة في الخير، ما بنشكش في رغبتك، ولكن المسلك اللي انت سلكته مسلك مبتدع لا يوصل، وإن وصل فهو سراب. ولكنه بعد ذلك نشأ أفراد لهم رغبة في الخير وفي عبادة الله عز وجل، يتأولون ما ثبت عن الشارع من النهي عن الزيادة في العبادات بأن ذلك كان شفقة منه على الناس لئلا يشق عليهم. ما احنا عاوزين دليل، عاوزين دليل ان الكلام ده كان شفقة منه صلى الله عليه وسلم، وان ما فيش مانع ابدا ان الواحد يصوم 5-6 ايام ورا بعضه لحد ما يخش في غيبوبة والناس يشلوه ويأكلوه. نريد دليل على هذا الفعل. أو خشية أن يكون الإمعان في العبادة داعيا إلى السآمة والملل، أو لئلا تضعف أجسامهم عن الجهاد والعمل في إعزاز الإسلام، ونحو ذلك من التأويلات. اكتب عندك: وكلها تأويلات فاسدة. وربما بالغ بعضهم في العبادات ونحوها مما ورد في الشرع استحباب طرف منه حتى يبلغ به الحال إلى مشابهة أهل الرياضات كما كانوا يبالغون في تجويع أنفسهم، لأنهم لا يجدون طعاما حلالا صرفا لا شبهة فيه. وهذا عياذا بالله من التمطع، لأن الأصل في كسب المسلم أنه إيه؟ حلال. واخد بالك؟ يبقى أنا رحت أشتري طماطم من سالم، خلاص ما ينفعش بقى أقول له شالها منين يا سالم؟ من الوكالة. طب من مين؟ من الحاج سعيد. وسعيد جابها منين؟ من كذا. ما ينفعش، مخالف. هذا هو التنطع بعينه. انظروا يا اخوانا، ولا ننخدع بما ينسب الى بعض الناس. احنا قلنا كل انسان يؤخذ من قوله ويرد عليه، الا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم يقول: وفي مناقب الزهاج اشياء من ذلك. وفي القرن الثاني والثالث بدا هؤلاء المبالغون يذكرون ان للجوع فائده في تصفيه النفس. ثم اطلع المسلمون على فلسفه اليونان ووجدوها على طريقين: اعمال العقل ورياضه النفس، فنقلوا ذلك وعملوا. وقد عرضوا في الاولى معارضه شديده يعلمها من له المام بتاريخ الاسلام، واما الثاني فلم يلقى كبير معارضه، لان اصحابه الحقوا كل طرف منه بما يشابهه في الاسلام. وقد قدمنا ان الاسلام ضمن طرفا من الرياضه، وان اللفظ ما ينبغي ان تضاف للاسلام، زي الصوفيه بالضبط. وان بعض الراغبين في الخير بالغوا في ذلك، ولم تبق الا الناقلي على النقيض صعوبه الا في بعض الامور كالعزوبه، وان لا ياكل من روح ولا ما خرج من روح، ورياضة النفس فألحقوها بالإسلام بضرب من التمحل، فقالوا إن الزواج يشغل عن أداء الحقوق. قال لا، يبقى كل الصحابة بقى ما كانوش بيأدوا الحقوق اللي عليهم. ما أصل قلنا النبي يقول لك يا صنبي لا، ده حاجة حالة خاصة، خلاص ماشي. تابوا الصحابة، شيء عجيب يا أخوانا، شيء عجيب. وخدوا بالكم كل المعاني البطلة ده بيروج لها لإضعاف الأمة. معايا؟ ما هو تحديد النسل وربط المبيض والكلام ده اللي بنسمعه. يقول لك ما هو أنا مش فاضي، أنا راجل داعية، هتجوز اثنين وثلاثة ليه هيشغلوني؟ لا، ما في رجولتك بقى، ولا هي رفع عاقرة بالأونط؟ واخد بالك؟ يبقى مثل هذه الأمور انظروا إليها دعوات باطلة وتروج الخطورة فين بقى؟ باسم الإسلام. لأن احنا معروف كده، ودي ألف به في الاقتصاد، إن عوامل الاقتصاد عاملين اتنين مالهمش تالت. موجودي أبشر بكل خير، فقد أحدهما أبشر بكل شر. ما حباه ربنا لأهل البلد من خيرات. العامل الثاني القوة البشرية، مفيش تالت. التالت بقى خارج عن دولت، متفرع عنهما، حسن بقى الاختيار، حسن النظر، حسن التدبير، حسن الاستغلال، الكلام ده كله. ولكن أساس الاقتصاد إيه؟ القوتين دولت، اللي بيسموها الموارد الطبيعية، هكذا قالوها. ولكن الصواب ما حباه ربنا لأهل البلد من خيرات، أمطار وأنهار وصحراء مستوية إلى غير ذلك، والقوة البشرية. واخد بالك انت ازاي؟ اختلت واحدة، اعرف ان انت وقعت. طب موجودين ومش عارف تستغل، خلاص بقى على نفسها جنت براقش، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. طيب، يقول ان الزواج هكذا قالوا يشغل النفس عن اداء الحقوق، ويحمل على الحرص على الدنيا من حلها وغير حلها، ولا سيما على امثالنا من الضعفاء. زي بالظبط واحد يقول لك والله انا بصراحه انا بعترف بنفسي انا مش كويس، ومراتي مش كويسه، فمش هعرف نربي العيال، فهنطلعهم مش محترمين، يقعد ما تخلفش. وده سمعتها من بعض، وايه وكان لحيته اوشكت على صرته. قال لي مش النبي بيقول ان فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه؟ قال لي بقى انا اخلف عيال هيبقوا معره. تخيلوا يا اخوانا الى مداخل الشيطان، وما ادراك. طب ما ناخد بالاسباب، يا التربيه مش معضله، ده العين منذ نعومه اظفاري عوده. واذا راى منك القدوه الصالحه في المحافظه على الصلاه والبعد عن حرمات الله، والا تكون في البيت بوجه وخارج البيت بوجه، الله يتولاه، الله يتولاه المشايخ. الا ده ترجمه الائمه الاكابر كلها يقول لك ايه؟ ونشأ في بيت لأبوين شيخين كريمين محافظين على الشرع. بس ده اللي احنا عاوزينه منك. انتبهوا يا اخواننا، الله يبارك فيكم، لأن أخطر ما يعرض له المسلم أن يطعن في الإسلام باسم الإسلام. يقول: فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانت عندهم قوة ليست عندنا، وذكروا حديثا نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم بعد من لا زوج له ولا ولد. طبعا القاعدة العامة عندنا اثبت العرش ثم انقش، هذا حديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما منع الأكل من الروح أو ما خرج من الروح فاستشهدوا له بما نقل عن عمر بن العاص عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن لهذا اللحم ضراوة كضراوة الخمر وغير ذلك. هذا كله إخواني كلام باطل، وإن ثبت فيحمل على الكثرة والإسراف، والإسراف منهي عنه. وأما رياضة التنفس فاخترعوا لها نوعا من الذكر بقولهم هو الله الله هو على نظام مخصوص، واخترعوا بدل جمع الهمة وحصر الفكر في شيء معين حصر المذهمة في تصور الشيخ ونحو ذلك. كل ده يا أخوانا ضلال بيرتب لنشره، فكونوا على علم وحذر من ذلك. واعلم أن العاملين بالرياضة من المسلمين على أقسام، فقسم منهم يرى أنها علم من العلوم وصناعة من الصنائع تختلف أحكامها في الشريعة باختلاف الغرض منها، فمن كان غرضه منها تهذيب نفسه وتقوية إدراكه وتحصيل قوة يستعين بها على معرفة ربه فلا بأس عند هؤلاء، ومن كان غرضه تحصيل قوة يستعين بها على أغراضه الدنيوية من الجاه والشهرة ونحو ذلك فهو وبال عليه. وقسم منهم توهم أنها عبادات إما بناء على ما تقدم من أن الشريعة جاءت بشيء مما يشبهها، وأن أفرادا من الراغبين في الخير بالغوا في ذلك إلى أن قربوا منها، وإما استنادا إلى كلام المتأخرين من المتصوفين الذين يزعمون أن تلك الأعمال عبادة إسلامية بدون تأويل. وقسم ليس لهم اعتقاد ثابت في الشريعة ورأوا أن هذه الرياضة طريقة من طرق الحكماء توصل إلى زيادة المعرفة والقوة الغريبة، ولكنهم يرؤون الناس بزعمهم أنهم يعتقدون أنها عبادة، ثم لما كان مقررا عند جمهور الأمة أن الله عز وجل يكرم صالح عباده بأن يخلق لهم العادة أحيانا، وقد نقل شيء من ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وكان أكثر الناس يجهلون أن الرياضة من شأنها ترقية قوى الناس إلى حد الغرائب، صاروا يسمون كل ما يظهر أو ينسب إلى المرتضين من الغرائب كرامات، مع أنها محتملة لذلك ومحتملة أن تكون من أثار الرياضة والله أعلم. القاعدة عندنا لو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد قال الصوفية أنفسهم بأن السالك يمر على مرتبة السحر العال يكون صاحبها بحيث لا يريد شيئا إلا كان في الحال، وأنه إن وقف عليها هلك. ذكره غير واحد منهم عبد الكريم الجيلي في الإنسان الكامل في الباب السادس والثلاثين وفي كتب الغزالي نحو ذلك. ومن الغرائب ما يكون بمساعدة الشياطين إما لمشاكلة بينهم وبين نفس ذلك الإنسان كابن صياد الثابتة قصته في الصحيحين وغيرهما وأمليتها عليكم، وقلنا أن نص ابن صياد دجال وهلك يوم الحرة ولا يعرف أين ذهب وما عده أحد من الصحابة. وإما بسعي ذلك الإنسان فيما يرضي الشياطين حتى يساعدوه، كما في كهان العربي كان في زمن الحجاج رجل يقال له عبد الله بن هلال ويلقب صديق إبليس. تم كفاية، انت عاوز ثاني يعني؟ كان يعمل الغرائب وكان يترك صلاة العصر إرضاء لإبليس حتى يساعده. يبقى أنا عندي أصل صح كده؟ إيه الأصل اللي عندي؟ إن أنا ما ينفعش أضع يدي على امرأة تحل لي بالنكاح وليست بزوجة ولا محرم على التابيد، مش ده الأصل؟ طيب أرقي الأجنبية لي، من اللي قال؟ من الذي أذن لي؟ ضرورة؟ ليست بضرورة، لأن هنا العلاج هنا تجاوزا في اللفظة ليس حسيا بل معنوي. انتبهوا يا أخوان، ما الضلال بيجي من هنا ويبدأ يقولك بقى ومعايا جن مسلم وجن مش عارف ايه، ويبدأ يبتز أموال الناس وهو من أكل الحرام بلا شك. يقول: كان يعمل الغرائب وكان يترك صلاة العصر إرضاء لإبليس حتى يساعده. وكثير من الناس في الهند وغيرها في عصرنا هذا يسلكون هذه الطريقة، أي التقرب إلى الشياطين. وإما لقصد الشياطين أن يضل ذلك الإنسان ويضل به، وقصة الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله وتعرض الشيطان له مشهورة وأشباهها كثيرة، ولكن تمكن عبد القادر من النجاة بفضل الله أولا ثم بالعلم. واخد بالك انت ازاي؟ لأن القصة ذكرها الإمام ابن تيمية في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. حاصله عبد القادر ماشي فلقى نور من السماء بيتدل عليه وقال له: يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك الخمر. قال: اخسأ يا ملعون. يستحيل، يستحيل إيه بقى؟ يستحيل أن يكلم ربنا عز وجل أحدا غير الأنبياء، وانقطعت النبوة بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى بيكلمه ليه؟ خلاص بنا فاهم، واخد بالك؟ زي بالضبط كده قصة أبو ميسرة المغربي، ودايما يحلو لنا ذكرها. قرأ ورده وقاعد في بيته فإذا بقوة من الجدر، تخيل بقى أنت قاعد في أوضتك كده وأوضة بالخرسانة وفجأة انفتح شباك فيها وظهر منه نور يقول: لم أرى مثله. وقال لي: يا أبا ميسرة أنا ربك تملى من نوري. فبسق فيه. خلاص، ليه؟ ما هو عنده قاعدة، واخد بالك انت ازاي؟ اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يبقى عندي ثوابت. العقيدة الصحيحة اذا تعلمها المسلم لا يتمكن منه شيطان بشبهة ولا بشهوة. فلما قال عبد القادر: اخسأ يا ملعون، رد عليه الشيطان وقال: لقد اضللت من قبلك كم عابد ونجوت مني بعلمك. قال: اخسأ بفضل الله لا بعلمي. فاهم؟ انا صاحب عقيدة معينة، يبقى لما يجيني في المنام امور معينة لا تتفق مع الشرع، فين علمك بقى؟ لما يجيك هاجس لا يتفق مع الشرع، اين علمك؟ لما تتكلم معك زوجك وتلقى عليك شبهة، اين علمك؟ أين علمك وأين عقيدتك وأين غيرتك على دين الله؟ قال ابن قتيبة في عيون الأخبار: حدثني محمد بن داود قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في الرجل يرى الضوء في الليل قال: هو من الشيطان، لو كان فضلا لأوثر به أهل بدر. إي والله. وعن السلف أثر أخرى في هذا المعنى كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من قولهم: لمن يصعق عند سماع القرآن قال: من الشيطان، وغير ذلك. نعم، لأن خير خلق الله قرأ القرآن، وخير الخلق بعد الأنبياء قرأ عليهم القرآن. ما رأينا مثل هذا، تصعق الزوج ترتمي في الأرض ازاي؟ لا، هذا من الشيطان. وفي مقابلها أثار كثيرة عن التابعين: فمن بعدهم في تحسين الظن بمن ظهر على يدي شيء من الغرائب وكان واقفا عند حدود الله. نعم، هو الضابط وقاف متحققا بالكتاب والسنة، يبقى لا يظهر عورة ولا يختلي بامرأة ولا يصافحها ولا يفعل أعمال خوارم المروءة، متحققا بالكتاب والسنة بلا تحريف ولا تأويل يخالف به العلماء، والله أعلم. فأما السحر فمنه ما يكون بالرياضة، ومنه ما يكون بالتقرب من الشيطان من الشياطين، ومنه ما يكون بغير ذلك، ونستكلم عليه فيما يأتي إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم.